بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي شيئا من ترجمة الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فما اسمه؟ ابن تيمية، يعني إلى آخر النسب، أحمد بن عبد الحليم عبد السلام. كنيته أبو العباس، لقب بشيخ الإسلام، وكان يلقب بتقي الدين، تقي الدين. وبالمناسبة، ما حكم التلقب بتقي الدين ونجم الدين ونور الدين؟ ها؟ من عنده جواب؟ يعني فيها تفصيل، فيها تفصيل، حد يعرف شيء في هذا؟ على كل، إذا تلقب بها الكفار والمنافقون وأهل البدع وأهل المجاهرة بالمعصية، الذنوب المعاصي عموما، فلا يجوز تلقيبهم بهذه الألقاب، لا يجوز تلقيبهم بهذه الألقاب، لأن الكافر ليس فيه أي نور ولا نصرة للدين، بل هو يعني ماذا؟ حرب على الدين. وهكذا المبتدع، المبتدع هو في الحقيقة يهدم الدين. فالفساق والمبتدعة والكفار لا يجوز تلقيبهم بهذه الألقاب. وهناك أبيات مذكورة في ديوان ابن الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى حول هذه الألقاب، قال: تسمى بنور الدين وهو ظلامه، وهذا بشمس الدين وهو له الخسف. الشاهد أن هذا لقب أو اسم على غير مسمى، عندما يسمى بهذا الاسم من هو حرب على الدين. وغير هؤلاء الأصل كراهة، كره أهل العلم هذه الألقاب لما فيها من التزكية، تحمل التزكية، كره أهل العلم. ويذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال: لكن أهلي لقبوني بها فاشتهرت، بنحو هذا. وينقل عن النووي رحمه الله أنه قال: لا أجعل في حل من لقبني محي الدين. فكان العلماء يكرهون هذه الألقاب لأنها تحمل التزكية. وأما التلقيب بشيخ الإسلام فقد صار لقبا لهذا الإمام بلا مدافعة، ونازع فيه بعض المتعصبة حتى غلا بعضهم فزعم أن من سمى شيخ الإسلام أو لقبه بهذا اللقب أنه كافر. ولذلك ألف ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله كتابا سماه الرد الوافر، السلام ورحمة الله وبركاته، على من زعم بأن من سمى شيخ الإسلام شيخ الإسلام فهو كافر. وبالنسبة لهذا اللقب، إذا أريد به أن هذا الشخص له قدم صدق في الإسلام وله نصرة لهذا الدين، وابتلي في الله بلاء حسنا، أظهر الله به الحق، قمع به الباطل، فيجوز كما حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أما إطلاق شيخ الإسلام باعتبار أن الإسلام له شيخ يرجع إليه وهكذا، فلا، لا يجوز بهذا المعنى، وإنما يطلقونه على شيخ الإسلام من باب أنه نصر الله به الدين وقمع به البدع والمحدثات وكان مجددا بحق رحمه الله، أثنى عليه الأئمة في زمنه وبعد زمنه، ذكروا ذكر في العقود الذرية الدرية في مناقب ابن تيمية رحمه الله أنه نشأ في تصون تام في الصيانة وعفاف وتأله تعبد واقتصاد في الملبس والمأكل، وكان يحضر المدارس والمحافل في صغره ويناظر ويفحم الكبار رحمه الله، ويأتي بما يتحير منه أعيان البلد في العلم، وكان متواضعا مع ذلك، كان متواضعا رحمه الله تعالى. حتى ذكر البزار رحمه الله في ترجمته لشيخ الإسلام علي بن عمرو البزار قال: وأما تواضعه فما رأيت ولا سمعت بأحد من أهل عصره مثله في ذلك. كان يتواضع للكبير والصغير والجليل والحقير والغني والصالح والفقير، وكان يدني الفقير الصالح ويكرمه ويؤنسه ويباسطه بحديثه. وكان رحمه الله تعالى موسوعة كما يقال. يذكر البزار في ترجمته قال: ومن أعجب الأشياء في ذلك أنه في محنته الأولى بمصر لما أخذ وسجن وحيل بينه وبين كتبه صنف عدة كتب صغارا وكبارا، وذكر فيها ما احتاج إلى ذكره من الأحاديث والآثار أو محتاجة، وأقوال العلماء وأسماء المحدثين والمؤلفين، وعزى كل شيء من ذلك إلى ناقليه، كل ذلك بديها من حفظه، يعني يؤلف كتبه في السجن عنده مراجع، لكنه كان حافظا بحق، كان حافظا بحق. كم سجن شيخ الإسلام مرات؟ 7 مرات، وآخر مرة التي كانت وفاته فيها بسبب ماذا سجن في آخر مرة عندما توفي في السجن؟ مسألة الزيارة، شد الرحال لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، أفتى بعدم جواز ذلك للحديث لا تشد الرحال إلى 3 مساجد، فقام عليه أولئك الفقهاء المقلدون والأعداء المتربصون به. وكان رحمه الله تعالى يفتي ويؤلف ويؤذن له بمجالسة الطلاب في السجن، وبعد ذلك صدر أمر من السلطان في ذلك الزمن بمنعه من ذلك كله، منع من مجالسة طلابه ومن الكتابة، فجعل يقرأ القرآن، كان أخوه بجانبه في السجن وكان يستمع له ويقرأ. ذكروا أنه رحمه الله تعالى ختم القرآن في السجن 80 مرة، ختمه 80 مرة، وفي آخر مرة وصل إلى قول الله عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وتوفي رحمه الله. نعم، سجن القلعة معروف في دمشق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. اسمع كلام محقق في قوله: لا ينثني عنه ولا يتبدل. يظهر من البيت الأول من هذه المنظومة أنها كانت جوابا لسؤال: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، فإما أن يكون سئل رحمه الله تعالى فأجاب بذلك، وإما أن يكون هو نفسه صدرها بالسؤال رحمه الله: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، أي يا من تسأل ويا من تريد أن تعرف، يعني لو وجد من يسأل فهذا هو الجواب. نعم، يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي. والمراد بالمذهب ها هنا ليس المذهب الفقهي على ما هو المشهور، إن المقصود بذلك المعتقد الذي يذهب إليه، المعتقد الذي يذهب إليه. وكثيرا ما تجد أهل العلم يطلقون المذهب على المذهب الفقهي الذي يتفقه عليه الشخص. والمذاهب كما تعلم المشهورة أربعة: الشافعي والمالكي والحنبلي والحنفي. نعم، والمذهبية عموما فيما يتعلق بهذه الأمور ذمها أهل العلم، بحيث أن الشخص يصير مذهبيا مقلدا لمذهبه وإن خالف الحق. والواجب هو اتباع الكتاب والسنة وعدم التمذهب، وعدم التمذهب بمعنى التقليد. وما حصل من كثير من أئمة الدين أنهم يقولون فلان الشافعي وفلان الحنفي وفلان الحنبلي، شيخ الإسلام حنبلي، نعم، والمالكي. كثير من أئمة الدين كانوا متجردين للحق، وإن تفقه على كتب مذهب من المذاهب فهو ينتسب إلى ذلك المذهب، لكن كشيخ الإسلام مثلا إذا جاء الحق مخالفا للمذهب يأخذ بالحق، يأخذ بالدليل، ما يقلد المذهب. وله مسائل خالف فيها المذاهب الأربعة، رأى أن الصواب خلاف المذاهب الأربعة، وفعلا قد يكون الصواب معهم قد يكون في غير أقوالهم. فالأئمة الأربعة هم بشر ليسوا معصومين، ومن قال بأن الحق لا يذهب لا يخرج عن المذاهب الأربعة هذا قول غير صحيح، رده كثير من أهل العلم، وممن رده بأبيات جزلة الإمام الصنعاني رحمه الله في تلك المنظومة الجميلة التي يقول في مطلعها: سلام على نجد ومن حل في نجدي، وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي. ذكر هذا الأمر في أثنائها. ذكر في أثنائها: على ما حصرتم أيها الناس ديننا بأربعة لا شك في فضلهم عندي، يعني ماذا تحصرون الحق في أقوالهم. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي. والعقيدة في اللغة بمعنى الربط والشد، وفي الاصطلاح يقولون حكم الذهن الجازم، يقال له عقيدة. وقد استعمل أئمة السلف كلمة عقيدة، استعملها الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف أصحاب الحديث، والطحاوي رحمه الله في أول عقيدته. المقصود بذلك العقيدة الصحيحة، عقيدة السلف أصحاب الحديث. وشيخ الإسلام إذ يقول يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي يدعو بعد ذلك لمن يسأل وهو يريد الاهتداء، رزق الهدى من للهداية يسأله، لأن السائل قد يسأل سؤال متعنت معاند، مثل هذا في الغالب يحرم التوفيق والهداية إذا كان لا يسأل إلا لقصد التعنت والعناد. وأما الذي يسأل لقصد الاهتداء، لقصد معرفة الحق، فإنه يوفق بإذن الله. ولهذا شيخ الإسلام بعد قوله يا سائل عن مذهبي وعقيدتي يدعو الله عز وجل فيقول رزق الهدى، وهذا على سياق الدعاء، أي أسأل الله أن يرزق الهدى من للهداية يسأل، أي من كان يسأل لقصد الهداية، لقصد الهداية. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.